لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان حديثنا في الدرس الماضي حول حديث معاذ وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن ووصيته إياه بوصية بالغة، وقلنا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان وأخرجه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه ذكرناها بكتبها وأبوابها في الدرس الماضي. فأورده مسلم فيما بعد من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عباس، وورد في الصحيح عن ابن عباس عن معاذ وعن ابن عباس أن معاذا، وفصلنا الفرق بين عن وأن. قلنا إن الإسناد المعنعن والإسناد المؤنن عند المحدثين قول جماهيرهم أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين أن وعن، ولكن الراجح التفصيل. وقفنا عند هذه النقطة، من يذكرنا بالفرق بين أن فلانا وعن فلان في علم مصطلح الحديث؟ من يذكرنا بالفرق؟ تفضل بالفرق. تحمل عن الاتصال سواء كانت قولا ام فعلا، بشروط بدون شروط، على ان لا يكون مدلسا، على ان لا يكون مدلسا. وان ما عاصر تحصيل حاصل، الا يكون مدلس ويكون قد روى عن من عاصره، فان قال عن فتحمل على الاتصال. اما ان فالجماهير قالوا ان ان كعن تحمل على الاتصال. وقلنا الصواب التفصيل. ما هو التفصيل؟ تفضل. اذا كان المحكي قول فان انت عن كما قال الجماهير، فان كان المقول او المحكي فعلا، فإن كان القائل قد أدرك فتحمل على الاتصال كعن، وإن لم يدرك فتحمل على الانقطاع. فقد يدرك راويا آخر ولكن لا يدرك حادثة وقعت معه كما هو معلوم، فقد يروي تابعي عن صحابي ورآه، وهذا التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبرنا إن النبي قال لمعاذ وهو أدرك معاذا مثلا ولكن لم يدرك الحادثة التي أخبر فيها النبي معاذا، فقوله عن معاذ إن النبي قال له تحمل على الاتصال، وقوله إن النبي قال لمعاذ وهو أدرك معاذا ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأم هذه تحمل على الانقطاع والحديث يكون مرسلا. والإرسال أقسام، فمن ضمن نوعي الإرسال مرسل الصحابي، وستأتينا إشارة في كلام الإمام النووي أن مرسل الصحابي يحمل على الاتصال. نتمم ما وصلنا إليه من الشرح ونعلق بما فتح الله عز وجل. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما أبو معتز ما تكلمته نافل بالنور والماء والجار المعتز وهو فوز العباس، قال عبد الدينار:
هذا نافذ أبو معبد وقع في رواية ابن ماهان للصحيح مسلم وقعت نسبته، فوقع في رواية ابن ماهان أنه جهني، وهذا وهم من ابن ماهان. ففي رواية ابن ماهان في صلب الصحيح عن أبي معبد الجهني، وهذا خطأ، ولم يقل أحد أن أبا معبد جهني، وإنما أبو معبد حجازي من موالي عبد الله بن عباس، فهو القرشي مولاه، مات 304 وكان ثقة. من يذكر لي من أخرج لأبي معبد من أصحاب الكتب الستة؟ من يذكر لي؟ كلكم يعرف بلا استثناء. من؟ هات يا أخ محمد. أخرج أصحاب الستة لأبي معبد. لما؟ لأننا قلنا إن الحديث المذكور من طريق الوكيع عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن ابن عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ، أخرجه الستة. فإذا أخرج الستة لأبي معبد فهو ثقة، وثقه غير واحد من العلماء، ومن جهادية الجرح والتعديل، ومن بينهم ومن أقدمهم وأسبقهم عمرو بن دينار، فقال عنه كان من أصدق موالي عبد الله بن عباس. وفي رواية الطيالسي عنه، أعني عن عمرو بن دينار، قال كان من خيار موالي عبد الله بن عباس. وغير الطيالسي روى عن عمرو بن دينار بلفظ كان من أصدق، كما أورده الشارح النووي رحمه الله تعالى. نسمع.
قال هذا صلى الله عليه وسلم: إذا كتاب قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله تعالى استوى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن أطاعوا بذلك فإياك وجوائز أموالهم، واتق جرة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما الكرامة فجمع كلمة، قال صاحب المطالب: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من مطارة لبن وجمال نورة أو دم أو كثرة لحم مطلوب، وهكذا رواية. فإياك وجرائم بالواو في قوله وجرائم. قال ابن قتيبة: ولا يجوز إياك كرائم أموالهم لحقها.
على عادة الإمام النووي في الشرح، فإنه يبين أولا اللفظ الغريب ويشرحه، فشرح الكرائم بمقولة ابن قرطول في كتابه المطالع الذي اختصر فيه كتاب القاضي عياض ورتبه وتعقبه في كتابه مشارق الأنوار، فقال كلاما حسنا في معنى الكريمة، فقال الكريمة هي جامعة الكمال الممكن في حقها، في حق الأنعام، من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. فجامعة الجمال والكمال في حق البشر يسمى كريمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أطلق على العين بأنها كريمة: من أخذت كريمتيه أو من ابتليته بكريمتيه فصبر فكان له الجنة. فالغالي من الشيء يسمى كريمة. وفي هذا فائدة سيأتي التنبيه عليها من كلام الإمام النووي بعد قليل ونعلق عليها إن شاء الله. نسمع تتمة الشرح.
قال: ومع ما ليس بيننا وبين الله حجاب أي أنها مستمعة لا تضر.
معنى ليس بينها وبين الله حجاب بمعنى اتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة، وقد وقع ذلك صراحة، أعني هذا المعنى في حديث عمر أمير المؤمنين عند الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري في الصحيح، قال: قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة. فمعنى ليس بينها وبين الله حجاب لازم ذلك أن يكون تكون مستجابة، وهذا لفظ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الشيء بالمنصوص مقدم على الاجتهاد. وأخرج أحمد بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر، ولكن فيه نجيح ابن عبد الرحمن أبو معشر السندي عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الولاة والسعاة والقضاة أن يحذروا من الظلم. إياك ودعوة المظلوم، أي إياك أن تظلم، إياك أن تقع في الظلم. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا واليا أم قاضيا؟ بعث النبي لمعاذ كان بقضاء أم بولاية؟ كان بقضاء في حياته، كما قال الغساني: هذا الغساني بعثه والي، بعثه واليا. وقال ابن عبد البر: بعثه قاضيا. والصواب ما قاله ابن عبد البر في حياته صلى الله عليه وسلم، اما بعد وفاته فكان قاضيا في عهد ابي بكر الصديق، وقد في عهد ابي بكر كان واليا، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، فأصاب كلاهما. ولكن صواب كل واحد منهما، أعني الغساني لما قال واليا كان مقصورا بعد وفاته، وأصاب ابن عبد البر في قوله قاضيا في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم. نسمع. قبل ذلك في هذا الحديث بعث السؤال بأخذ الزكاة، وهذه فائدة أهملها الإمام النووي رحمه الله. في هذا الحديث بعث السؤال لأخذ الزكاة، ثم في هذا الحديث العمل بخبر واحد، وأن خبر الواحد حجة على عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا بقول أحدثه بعض الأقلانيين قديما وهم المعتزلة، ولا يزال أفراحهم يرددونه. وقلنا إن هذا القول فاسد وينبني عليه فساد عظيم، وفساد الشيء يعرف من ثمرته، وذكرنا ثلاثة وجوه تدلل على بعد هذا القول وعلى أنه لا قيمة له من ناحية علمية. من يسرد هذه الأقوال الثلاثة على وجه العجلة؟ قلنا إن خبر الواحد القول بعدم حجيته قول فاسد تنبني عليه شرور وأشياء يعرف نكران هذا القول من ثمرته. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ تفضل أخ محمد. على الصوت تكرم.
أول إنه هذا القول عقيدة، نحتاج إلى صبر متواجد على أنه لا نقبل إلى صبر
الجوع. هذه وجوه ثلاثة ينبغي أن نحفظها. وهي في الحقيقة يعني شراك وحجج قوية جدا في أثناء مناظرة هؤلاء القوم. لو قلنا قولكم صحيح لاحتجنا إلى صحته أن نعامله بمثله، هاتوا عليه آية أو حديثا متواترا. القول بأن الآحاد لا يؤخذ في العقيدة قول في العقيدة، فحتى يثبت يحتاج إلى آية أو إلى حديث متواتر، فما لم تأتوا بذلك فيبقى القول فيه ظن. وبذا لجأنا أن قلنا فيه إلى التسلسل والدوران وهذا فاسد. ثاني عاد أبا هاني خاني لازم هذا القول انه عقيدة اهل السنة والجماعة مضطربة، لانه لا نعرف كتابا واحدا صنف على الاحاديث المتواترة والنصوص المتواترة. وبذا لازم ذلك ان عقيدة الامة مضطربة منذ العهد الاول الى الان، ويكفي فسادا بهذا القول هذه الثمرة أن نتهم الأمة بأجمعها وبأسرها في عقيدتها. والقول الثالث
أن الحديث المتواتر ليس بحجة، لأن الحديث المتواتر أتانا بطريق الواقع.
الحديث عصر الرواية قد انقطع، فلو قلنا أن الحديث المتواتر لا يؤخذ به في العقيدة لقلنا أن تواتر الأحاديث المتواترة قد وصلنا بطرق أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الكتاب في لفظ المتناثر متواتر، قلنا متواتر، فتواتره لم يبلغنا بتواتر، فعاد تواتر التنصيص على تواتر الأحاديث المتواترة بطرق أحد. ولازم هذا القول أن الحديث المتواتر الذي بلغنا به أحد لا يؤخذ به، وهذا قول فاسد، وفي هذا عذر حتى للأحاديث المتواتر. إذن ما هي وجه الدلالة على أن العمل بخبر الواحد واجب من هذه القصة أو من هذه الحادثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده. قال صاحب التلويح من الحنفية، قال ويرد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع معاذ أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس. فمن استنبط من هذا الحديث وجوب الأخذ بالحديث المتواتر فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى مع معاذ يشوش على ذلك، هل اعتراضه هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا أحمد ليس بصحيح. لما؟ لأن الاثنين ليس بمتواترين، فحتى إرسال أبي موسى الأشعري مع معاذ لا يشوش على وجوب الأخذ بالمتواتر في هذا النص. الجواب الأول أن الاثنين ليس بتواتر. الجواب الثاني ما أدرانا أن كل تبليغ قام به أبو موسى أو قام به معاذ كانا معا، ما أدرانا أنهما توزعا وافترقا، ولا بد أن يقع تبليغ من بعضهما في غياب عن الآخر، وهذا جواب ثان. وهذا الجواب الثاني يسعفنا فيما ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهما المهاجر ابن أمية وزياد ابن لبيد وخالد ابن سعيد، ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الثلاثة مع أبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل. نسمع.
وفي هذا الوضع ليس الواحد، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بعد الأمر بالوتر والعمل به.
قلنا إن الوتر عند جماهير الفقهاء سلفا وخلفا سنة مؤكدة وليس بواجب، خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوبه ولم يقولوا بفرضه، إن فرقوا بين الواجب والفرض. فقالوا الفرض لا يثبت الا بدليل قطعي، اما الواجب فيثبت بدليل ظني. فالصلوات الخمس ثبتت بالاحاديث المتواترة فقالوا بفرضيتها. اما الحديث الحديث التي فيها الامر بالوتر او بالوتر على قولين مشهورين عند اهل اللغة، والوتر بفتح الواو اصح وهو لغة القرآن والشفع والوتر، قالوا الاحاديث لم تبلغ التواتر ولذا قالوا بوجود صلاة الوتر، ويؤثمون من يدرس صلاة الوتر، بل لا يجوزون للمسلم ان يتلبس بصلاة الفجر قبل ان يقضي الوتر بناء على وجود اداء الواجبات والفرائض. قولهم هذا ليس بصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات، وهذه الحادثة كانت في السنة العاشرة اي قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، على ما ذكر الامام البخاري في صحيحه في اخر كتاب المغازي. فهذه الحادثة كانت في اخر عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد امر بصلاة الوتر. ثم ذكره ان المفروضات خمس، فهذا يخرج الوتر من المفروضات، ويؤكد ذلك الاستقراء. وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة وهو على الدابة، وكان يصلي النافلة في الحضر والسفر وهو على الدابة، وكان يوجهها عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم لا يعبأ بها أينما توجهت بعد ذلك. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر على الراحلة، فعلمنا من ذلك أن الوتر تخص المسنونات ولا تلتحق بالمفروضات. فأداء النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابة كما ثبت عنه، وعدم أداء الفريضة على الدابة يلحق الوتر بالمسنونات المؤكدات ويخرج كونها من المفروضات. وهنالك أدلة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا كما قلنا إلى اليمن، وبقي معاذ في اليمن إلى عهد أبي بكر الصديق، ثم التحق معاذ وجاء من اليمن الى المدينة، ثم سافر الى الشام وبقي بها الى الوفاة رضي الله تعالى عنه. نسمع. هذا مأخوذ من منطوق النص، فمنطوق النص انك تأتي قوما من اهل الكتاب تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، وليست هذه الدعوة خاصة باهل الكتاب، ولكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جماهير والى جلة المدعوين، ولكنه لو وجد رجلا ليس من اهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالدعوة. وفي هذا دليل على وجود تبليغ دين الله، وفي هذا دليل على ان المسلم ينبغي ان يبدأ بالتوحيد، وينبغي ان يعلم الناس الشهادتين، التوحيد وتلقين الناس الشهادتين مع معانيهما من اجل الاشياء وعليها مدار النجاة. نسمع.
قال وفيه انه لا يسلم بالاسلام الا
نطق الشهادتين، الاسلام لابد فيه من نطق. ويستفاد ايضا انه لا يجزئ النطق باحدى الشهادتين. وقلنا ان كنتم تذكرون في حديث ابن عمر في اوائل الصحيح ان الاحاديث التي فيها وشهادة ان لا اله الا الله انه يلزم منها تحصيل حاصل وان محمدا رسول الله، لانه في نفس الروايات وقع زيادة وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث ان احد الشهادتين لا تعصم الدم ان وقعت دون الاخرى، فلا بد من الشهادتين المقترنتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولا بد من الشهادة أن يقول المكلف أشهد، ولذا المكلف إن قال أشهد ثم ارتد يقتل، لأنه يلعب ويعبث. فأنت لما دخلت في دين الله في دين الله عز وجل قلت لا إله إلا الله وقلت محمد رسول الله وقرنت ذلك بالشهادة فكأنك شهدت ذلك بأم عينيك. ولذا قال بعض أهل السنة لا يدخل في الإسلام إلا من قال أشهد، هذه النقطة، إلا عند عدد الاستطاعة بالنطق من قبل الأعاجم فينقلون المعنى ويقولون المعنى. هذه كلمة أشهد كلمة ينبغي أن يقف عندها المسلم طويلة، يقف عند معناها، وأنه لا يدخل قلبه وساوس ولا شكوك ولا ظنون حول أن الله عز وجل واحد أحد مستحق بالعبادة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. نسمع.
قال وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان، وفي أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة.
وقلنا لازم ذلك بطلان القول بوجوب صلاة الوتر، ولازم ذلك بطلان القول بوجوب إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، لأن من أوجب الظهر بعد صلاة الجمعة كما هو حال بعض أهل البدع هذه الأيام يلزم هدر أمثال هذا الحديث، فهم يوجبون في الصلوات ويخالفون قول الله، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض. نسمع.
وفيه بيان أيضا تحريك الكتب، وأن الإمام ينبغي أن يعرف أولاده ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبايع بنفسهم عن الظلم ويعلمهم صبح عاقبته.
الظلم وخيم، فيجب على الوالي أن يعرف ولاته بقبح الظلم ويحذرهم منه، وإن الله عز وجل يستجيب للمظلومين. وهذا الحديث ظاهر، هذه فائدة ظاهرة في آخر النص. ومن الأشياء التي فاتت الإمام النووي فات التنبيه عليها من قبله، تأملوا تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث استفادوا منه كما قال بعض المحدثين أن جحود شيء من الصلاة أو من الزكاة أو من معالم الدين العامة يقضي بكفر صاحبه. فإن شهدوا أن لا إله إلا الله أعلمهم أن الله فرض عليهم الصلاة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم الزكاة، فإنهم جحدوا الصلاة فلا يطالبون حينئذ بالزكاة لأنهم قد خرجوا من الملة. وفيه إشارة إلى أن الإيمان لا يقبل من صاحبه بمجرد نطق بشهادتين إلا مع انشراح الصدر ويسلم تسليما، فإنهم أطاعوا لذلك. الطاعة تقضي القبول القلبي، فإن نطق بالشهادتين وقلبه مبغض جاحد هذا هو النفاق. فجحود شيء من هذه الأشياء يقضي على صاحبه بالكفر، ونطق بالشهادتين مع عدم انشراح الصدر يقضي على صاحبه بالنفاق والعياذ بالله.
بل يأخذ الوطن ويقوم على رب المال لإخراج صلب المال، وفيه أن الزكاة لا تدفع بلا زيادة.
إخواني، قال النووي وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال إخراج شر المال. وهذا ورد صراحة في نصوص أخرى، فلا يجوز للوالي أن يأخذ سن من الأنعام مثلا فوق الواجب، ولا يجوز له أن ينتقي الكرائم أغزر الموجود في الصورة واللبن والصوف وما شابه، فيأخذ من أوسط الأشياء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فحرم الله عز وجل أن يكون في صدقة الرجل أن يخرج الصدقة من الخبيث ومن أردأ ما عنده، فإن أخرج بطيب نفس من أعلى ما عنده ومن أنفس وأغلى ما عنده فلا حرج في ذلك. أما الساعي فلا يجوز له أن يأخذ من كرائم الأموال. واستنبط الشافعية والظاهرية من هذا الحديث، أعني من قوله صلى الله عليه وسلم خذ، وكذلك أو من قوله هنا تؤخذ من فقرائهم، ومن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، إلى أن المسامحة بالدين لا يبرئ الذمة في أداء الزكاة. لو أن لرجل على رجل دينا وأصبح هذا الدين ميؤوسا منه، فأراد صاحب الدين أن يتنازل عن هذا الدين على أنه زكاة، جوز ذلك الحنفية ومنع من ذلك الشافعية والظاهرية وظواهر النصوص معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من فقرائهم، والآخذ يقضي القبض، ومن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. قالوا التزكية وتطهير النفس يقتضي دفع المال، أما المسامحة في المال الضائع والدين الضائع الدين الميؤوس منه فلا تتحصل التزكية ولا يتحصل تطهير المال، ولذا يجبون على أخذ المال من التقير ثم بعد أن يقبضه لو شاء أن يدفعه فلا حرج، والله تعالى أعلم. يؤخذ من الفقير صاحب الدين المدين، من المدين الفقير يأخذ الغني دينه ويصبح في عداد المادة المقبوض ثم يدفع، فتحصل هنا التطهير وتزكية النفس من الشح والبخل، والله تعالى أعلم. نسمع.
وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غني من مسجد الكفراء.
لا تدفع إلى كافر، كيف استنبطنا ذلك من الحديث؟ تفضل. أولا من الشهادتين، وثانيا تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء من استجابوا لدين الله، فترد على فقراء من استجابوا لدين الله. فالزكاة لا يجوز أداؤها إلى الكتاب ولا إلى الكافر. هل تجوز الصدقة على الكتاب والكافر؟ هل تجوز الصدقة على الكتابي والكافر؟ تجوز. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على جواز الصدقة للكتابي والكافر؟ تفضل. وهذا قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه. ثانيا تطبيقات السلف وفعل السلف. ثالثا المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة بعد أن يدخل الإسلام، أما وهو على كفره يجوز أن تعطيه صدقة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطب أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة بغي أنها دخلت الجنة لأنها أسقط كلبا، فقال الحافظ ابن حجر في الفتح والعراقي في طرح التفريد قال والكتاب من باب أولى. الله عز وجل حمد وقبل فعلها الذي فيه سقي الحيوان، فمن باب أولى الصدقة على الكافر وعلى الكتاب، أما لا يكون الكافر من مصارف الزكاة لهذا الحديث. بل استنبط بعض العلماء شيئا آخر، نسمعه.
قال واستدل به المصابي وسائر اصحابنا على ان الزكاه لا يجوز نقلها عن بلد المال بقوله صلى الله عليه وسلم تترد في فقرائهم. وهذا الاستدلال ليس بظاهر لان الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء اهل تلك البلده والناحيه. وهذا الاحتمال اظهر
التطبيق العملي في زمن السلف الصالح انهم ان الساعي كان ياخذ المال من اغنياء البلده ويردها في نفس البلده. وورد النقل في حالات الضروره كما وقع في عصر عمر بن عبد العزيز. فالاجزاء لغير اهل البلده وارد، لكن الاصل ان ترد الزكاة لأهل البلدة. وهذا أدعى لتحصيل الثمرة والبركة منها. وهذا مرتبط بالحكمة، فحكمة أداء الزكاة ألا يقع حسد من قبل الفقير الغني، وأن يشعر بثمرة هذه النعمة ويرى أثرها العظيم في الفقراء الذين يقعون تحت بصره وتحت نظره. وهذا أدعى له لأن يبقى معطاء وأن يستشعر بثمرة وبركة هذه الزكوات والصدقات التي أصبحنا نفتقدها هذه الأيام. أصبح كثير من الناس تدفع صدقاته وكفارات أيمانه وزكوات أمواله تضعونها يعطونها للناس ولا يشعرون بثمرتها ولا يشعرون بالبشاشة والابتسامة التي ترسم على وجه الفقراء. ولو أنهم وجدوا قلوبهم ونظروا إلى تلك الأحاسيس وشعروا بها لزادهم ذلك صنيعا إلى صنيعهم. وقد ورد عن الحسن البصري أن ميتة السوء لا تدفع عن المتصدق إلا إن وضعها في يد الفقير من غير واسطة، إلا إن وضعها بنفسه في يد الفقير. وهذا كلام الحسن ولعل له مستندا في على الأقل في الموقوف من أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نظهر بذلك. ولذا أن يتعاهد الإنسان كفارات الأيمان والصدقات والزكوات بنفسه وأن يوصلها إلى الفقراء بنفسه، فذلك أحب إلى الله وأكمل للأجر. ففي السعي ذاته أجر زائد عن الصدقات عن ذات الصدقة وذات الزكاة. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، استفاد منها الحنفية من هذا الحديث أمرين أو حكمين. الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ أي الصدقة من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا لازم هذا الحديث أن من لا يؤخذ منه زكاة فهو فقير، فجعلوا ورسموا حدا للفقير والغني بالنصاب، فقالوا من ملك النصاب فهو غني ومن لم يملك النصاب فهو فقير. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالفقراء الذين ترد عليهم على فهم الحنفية هم الذين لم يؤخذ منهم، ونوزعوا في ذلك. والحق والحقيقة أن الزكاة من مصارفها الفقر والمسكنة، فتعطى للفقراء والمساكين، والفقير من لا يملك شيئا، والمسكين من عنده شيء ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله لهم ملك السفينة وأثبت لهم عملا في البحر، وما أخرجهم ذلك أعني ملك السفينة والعمل عن حد المساكين. فالعبرة بالحاجة، فمتى رأينا الإنسان محتاجا يعطى من الزكاة، أما إن كان مستور الحال وإن لم توجب عليه الزكاة فهو ليس بفقير وهو ليس بمسكين. والصدقات والزكوات أوساخ الناس ينبغي للإنسان أن يترفع عنها، ولذا كان مما خص الله به أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأخذون الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة في يد الحسن بن علي قال له كخ كخ، دع عنك هذا، هذا حرام، هذا أمر لا يجوز لأهل البيت. واستنبط الحنفية أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم بوجود الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم. قالوا الصبي قد يكون غنيا، قد يرث مالا كثيرا ويكون غنيا، وكذلك المجنون قد يرث وقد يكون سليما ثم يجن على مال فيكون عليه وصي أو ولي يحفظ ماله. فاستنبط أو استدل الحنفية من هذا الحديث على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. هذا مذهب غير الحنفية، هذا مذهب غير الحنفية. أما الحنفية فهم لا يقولون بوجوب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون. فاستنبط جماهير العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذا الحديث بالعموم. أما الحنفية فالإمام أبو حنيفة يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. أي مسألة يسألها طالب العلم يرجح جانب الفقير والمسكين ويقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة يكون كلامه صوابا، باستثناء مسألتين. الأولى زكاة الحلي، والثانية الزكاة في مال الصبي والمجنون. الزكاة في مال الصبي والمجنون هاتان مسألتان لم يكن الحنفية فيهما مع الفقراء، أما عداهما فيسمى الحنفية في فقه الزكاة ناصر المساكين أو ناصري المساكين. المستثنى هذا ما ذكرناه في درس الزكاة كنت أذكر، المستثنى من الأموال مسألتان هما المجنون على حدة والصبي على حدة. انفرد الحنفية بالقول بوجوب زكاة الحلي من ديسار لما الأربعة أحسن. انفرد الحنفية بالقول بوجوب الزكاة من بين المذاهب الأربعة، والدليل على هذا والله تعالى أعلم. المحققون من العلماء لا يوجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون. لو أن الآثار التي أوردها البيهقي في السنن الكبرى صحت لكان القول بالوجوب قويا، من مثل قول عائشة اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ولكن هذا الأثر ضعيف. فتطبيقات السلف الظاهر منها أنهم كانوا يعاملون الصبي والمجنون بالبراءة الأصلية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة المال، ألا إن الله حرم دماءكم وأموالكم كحرمة بلدكم هذه في شهركم هذا في يومكم هذا. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخالفين لفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها.
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الكفار مخاطبون بالمسائل الفقهية، يعني بتعبير آخر، جاء عامل عندك كتابي في نهار رمضان وطلب أن يشرب الماء أو أن يأكل الطعام، فهل لك أن تضيفه وتطعمه وتسقيه؟ إن كان مخاطبا بالصيام فيحرم عليه كذلك، وإن لم يكن مخاطبا بالصيام فيجوز لك ذلك. إن كان كافر مخاطب بالصيام يحرم عليك أن تقدم له الطعام والشراب، وإلا فيجوز. بعض الفقهاء استنبط من هذا الحديث أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ، وهكذا. فبعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. هذا الاستدلال ليس بصحيح. وقول الجماهير إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومخاطبتهم بفروع الشريعة مع أن الله لا يقبل منهم صلاة ولا صياما ولا زكاة إلا بالإسلام، وحالهم كحال الجنود ومن لم يعقد النية، فإن الله لا يقبل منه صلاة إلا إن اغتسل، وإلا إن أحدث النية، إن أحدث هذا الفعل القلبي، فهذا الإحداث واجب عليه، وتلطخه بالموانع التي لا تجوز الطاعة إلا من أجلها لا يمنعه من أصل الطاعة. فهؤلاء تلطخهم بالكفر لا يمنعهم من شرعا من الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم إن استجابوا للشهادتين أعلمهم بالصلاة، إن استجابوا للصلاة أعلمهم بالزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى الإعلام، وربطه صلى الله عليه وسلم إعلامه إياهم بوجوب الصلاة بعد الاستجابة بالشهادتين لا يلزم أنه إن لم يستجيبوا أنهم ليسوا مخاطبين. فالإعلام شيء، وهل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين شيء آخر. وظواهر الأدلة من الكتاب أن أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال: لكونه صلى الله عليه وسلم قال: فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم. هذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مخالطون للصلوات وغيرها في الدنيا، والمخالطة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها إذا في عذاب عقوبتها في الآخرة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أرسل ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فلا أهم. ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة؟ ولم يكن أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم.
نسمع ماذا قال بعد ذلك حتى نتكلم عن المسألة بالأدلة.
ثم أعلم أنه يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين، وقيل ليسوا مخاطبين بها، ما وقيل مخاطبون بالمهدي دون المأمور والله أعلم.
الراجح أن الكفار مخاطبون بشروع الشريعة، وأظهر دليل في كتاب الله على ذلك قوله سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم محاسبون يوم القيامة عن الزكاة، ومحاسبون يوم القيامة عن الصلاة، ومحاسبون يوم القيامة عن عدم إطعام المساكين. فظواهر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله أن الكفار مخاطبون مأمورون بفروع الشريعة، والاستدلال بالآيات مأخوذ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من منطوقها، خلافا بالاستدلال بهذا الحديث، فإنه إن صح استدلالهم فإنه مأخوذ بدلالة الإشارة، مع أن استدلالهم به ضعيف، لأن الإخبار أمر، الإعلام معاد لهم أمر، وهل هم مخاطبون أم لا أمر آخر. إن استجابوا لكذا فأعلمهم بكذا، إن استجابوا لكذا أعلمهم بكذا. ولذا مما يستفاد من هذا الحديث ترتيب الفروض في التأكيد، ترتيب الفروض في التأكيد. لا نخبرهم بالصلاة قبل الشهادتين، ولا نخبرهم بالزكاة قبل الصلاة، وهكذا. فمن الفوائد المستنبطة في الحديث من الحديث ترتيب الفروض في التأكيد، والبدء بحقوق الأبدان على حقوق الأموال. فحق البدن من الصلاة مقدم على حق المال. لماذا لم يذكر الحج؟ لماذا لم يذكر الحج في الحديث؟ نسمع كلام النووي ثم نسمع كلام الإخوة. نسمع من أخينا بعد أن نسمع كلام النووي رحمه الله. ذكر ثلاثة وأحمل اثنين.
هو من تفسير الراوي كما بيناه فيما سبق من أمواله والله أعلم.
إخواني، فيما سبق إن كنتم تذكرون في حديث جبريل لما ذكر ابن الصلاح ما ذكر، كان بعض الرواة قد صرح وبعض الرواة قد أهمل، ولذا جاز لنا آنذاك أن نقول إن بعض الرواة قد قصر. كيف علمنا تقصير بعض الرواة؟ من خلال النظر في سائر الطرق، ففي الطرق الأخرى وقع تصريح، أما ها هنا لم يقع تصريح ولا في أي رواية من الروايات في ذكر الحج مثلا، مع أن الحج كان مفروضا، لأنه كما قلنا النبي بعث معاذا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كما ذكر البخاري في أواخر كتاب المغازي. فإذا لماذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصيام؟ أقول قول ابن الصلاح يفتح باب في توهيم الرواة ومن غير قائل، كل شيء معلق بالرواة مهما أهملوا وقصروا وما ذكروا هذا لا يجوز إلا بقرائن، فما لم تقع القرائن على تقصير الرواة فلا يجوز أن نقول بهذا القول. نسمع الآن، تفضل يا أخي.
بارك الله فيك.
فيك.
أنا كنت أعلم على الكلام اللي قبل ذلك، إنه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشرع أرى أنه لا يصح للمجتمع المسلم كافر، لأنه إما أن يسلم أو يقتل
أو يدفع الجزية الكتابي. نعم نعم.
بعد دخول الدعاء الإسلاميين يبقى فقط المجتمع المسلم أهل الكتاب.
نعم.
لا يبقى كفار كافر، يا إما أن تسلم أو تقتل.
نعم.
هذا واحد.
طب ماذا تريد من هذا؟
أريد أن أصل لنقطة ثانية.
نعم.
إيه
إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه ومجرم في حق نفسه بعدم شهادته بعدم نطقه للشهادتين أولا ثم بتركه لكل فرض من فرائض الله التي أوجبها على المسلمين. يوم القيامة يحاسب على الزكاة. ويل للمشركين الكتابيون الكفار، الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم حسابا تفصيليا. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما نحن لا نجبرهم حتى يسلموا، فإن أسلموا يدفعون الضريبة. هذا جواب عجل على كلام أخينا، لكن الآن نسمع على وجه العجلة بسر عدم ذكر الصوم والحج. نسمع، تفضل. صوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام، والنبي ما يريد الحصر. وربنا قال فعلق إسلامهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نسمع كلاما لصاحب الفتح الملهم شرح صحيح مسلم، تكلم في هذه المسألة بكلام بديع، ونختم درسنا به حتى نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالفقرة التي تليها. نسمع كلام صاحب الفتح الملهم على وجه العجلة، نسمع ونتأمل.
قال الأصل وعلم ورحمة الله وعلم، لأن رسول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس تأذيب أركان الإسلام وإحصار أركانه المتكثرة، فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل، لا سيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد منها مدار الإسلام وإيمانه، فالإضرار الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والصلاة مرتبة إن شاء الله تعالى التنبيه على طريق الله وطريق الإسلام للحكمة والتيسير في الموعظة والإبلاغ والتنظيم في الخطاب والتدريس في الإعلام، لأن لا يدعوه معاذ إلى مجموع الأحكام الإسلامية المحمودة عنده مصعدا واحدا، فليدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقربها إلى أمكانهم بأنواع من الدلائل، فإنها نص الإسلام وملاكه، فإنهم أضاعوا له بذلك وطالت بها أنفسهم فليصل إن الله أن يواجبنا غفر لله الصوم عليكم خمس صلوات في كل يوم ولدة ولكم فيها مصالح حاسنة فالمعاناة محاسنة لذا وكذا، فيبين مخاطرها والحكم التي فيها حتى إذا أقروا بوجوبها وأقروا لها وسلموا وسلموا الحكومة المطلقة لرب العزة جل جلاله اعتقادا وعملا وإلى الأرض نفسه وماله وقدماته.